بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الانتقال إلى بحث منافيات الصلاة، بقي أمران واجبان وأمران مستحبان ينبغي التكلم فيها. أما الواجبان في الصلاة فهما الترتيب والموالاة، وأما المستحبان فهما القنوت والتعقيب. الترتيب: الصلاة عبادة، والعبادات توقيفية، يقتصر فيها على ما جاء به الشرع الشريف، وقد جاءنا عن الشرع الإتيان بالصلاة بكيفية مخصوصة وبترتيب معين. لا يجوز أن يقدم الإنسان شيئا على شيء أو يؤخر، فقط يقتصر على ما ورد به الشرع: يكبر تكبيرة الإحرام، يقرأ الفاتحة، يقرأ السورة، يركع، يقوم، يسجد، يجلس، يسجد، وهكذا بالترتيب. فمن خالف هذا الترتيب عمدا بطلت صلاته. قال أريد أسجد هاليوم قبل الركوع، يريد يتصرف، مو عاجبه المدة، ليش دائما الركوع قبل السجود؟ تبطل صلاته لو خالف ذلك الترتيب. خلص، الشرع عين شيئا محددا يقتصر عليه، يريد يقرأ قل هو الله أحد قبل الحمد، ما لحق، ترتيب معين. نعم، ربما يسهو الإنسان فيخالف ما هو واجب، وحينئذ لهذا الفرض أو لهذه المسألة عدة صور. الصورة الأولى أن يقدم واجبا غير ركني على واجب غير ركني، مثلا قدم السورة على الحمد سهوا، الحمد مو ركن، السورة ليست من أركان الصلاة، سهوا كبر تكبيرة الإحرام وقرأ التوحيد مثلا، ثم التفت يقرأ الحمد ثم يعود فيقرأ بعدها السورة التوحيد مثلا، يرتب. فإن لم يلتفت حتى ركع لا مشكلة، لأنه لم يفته ركن، قرأ قل هو الله أحد بعدين قرأ الحمد، ركع، التفت، قل هو الله أحد ما وقعت في موقعها، كان المفروض يجيبها عقب الحمد، بالنتيجة فاتته من دون تعمد، لا ضير عليه. هذا واحد. إذا كان واقفا قبل أن يركع يعدل. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن يقدم ركنا على ركن عكس الفرض الأول. الفرض الأول غير ركن على غير ركن، الحمد مو ركن، قل هو الله أحد ليست ركنا. الفرض الثاني أن يقدم ركنا على ركن سهوا، مثل إيش؟ كما لو سجد قبل الركوع، كمل الحمد والسورة سهوا ناسيا نزل إلى السجود وأتى بالسجدتين معا، لأن السجدتين معا ركن، الواحدة ليست ركنا. سجد السجدتين ثم التفت إلى أنه لم يركع هنا صلاته باطلة، لا مجال للتدارك. شي يسوي يعني يرجع يركع؟ جاب ركن، ركن مو بمحله، وإذا ركع شنو يرد يسجد مرة ثانية؟ راح يزيد ركن. إذن لو قدم ركنا على ركن ولو سهوا بطلت صلاته، ما يسلم صلاته باطلة على طول، يبدأ يكبر تكبيرة الإحرام. إذا التفت بعد أن سجد التفت، ما التفت يعني نهائيا ما التفت إلى أن كمل صلاته، إذا عقب صلاته التفت هم يعيد، لو بعد أسبوع التفت يعيد، إذا ما التفت إلى أن مات، بعد أن مات علم ما عليه شيء مو متعمد. الفرض الثالث أن يقدم غير ركن على ركن، شيء هو مو ركن يقدم على الركن، كما لو سجد السجدة الأولى قبل أن يركع، قرأ الحمد والسورة، نسى الركوع، نزل سجد السجدة الأولى، بعد أن سجد السجدة الأولى تذكر أنه مو راكع، بعد ما جايب ركن، يرجع يركع ثم ينزل ويسجد سجدتين ويكمل. نعم هنا بهالفرض يوجد احتياط بإعادة الصلاة. مثال آخر لتقديم غير الركن على الركن اللي هم ما في احتياط بالإعادة، ركع وقام من الركوع، فكرة كان مشغول ما سجد أصلا، ما نزل للسجود، رد وقف، بناء الآن صارت الركعة الثانية، قرأ الحمد وقل هو الله أحد وقنت، ثم تذكر أنه أنا بعدي ما سجدت للركعة الأولى، ينزل رأسا يسجد السجدتين ويقوم ويقرأ الحمد والتوحيد والقنوت، يقرأها مرة أخرى ولا ضير عليه. إذن هذا هو الفرض الثالث، وهو تقديم غير الركن على الركن. كم فرض صار عندنا؟ ثلاثة: تقديم غير ركن على غير ركن، تقديم ركن على ركن، تقديم غير ركن على ركن، تقديم ركن على غير ركن. وفرض كبر تكبيرة الإحرام، المفروض يقرأ الحمد والسورة، نزل للركوع سهوا، فقدم الركن على القراءة، لا مشكلة، بعد ما يقدر يرجع لأن ركع انتهت القضية، يمضي في صلاته وصلاته صحيحة لأنه لم يفوت ركنا. ليش؟ في كثير من هالموارد توجد سجدة سهو، لكن على العموم صلاته قد تكون باطلة وقد تكون صحيحة. هذا أمر، هذا بعض ما يرتبط بالترتيب. أما الموالاة فمعناها المتابعة، أي أن لا يضع فواصل بين حروف الكلمات وبين الكلمات بعضها مع بعض وبين الجمل الآيات بعضها مع بعض وبين الحمد والسورة وبين السورة والركوع، ليخلي فواصل كثيرة تخل بهيئة الصلاة، وهذه الفواصل ما إلها حد معين. الحين واحد يقول إش كثر؟ ما فيها إش كثر، مسألة عرفية، وتختلف باختلاف هذه الأمور اللي ذكرتها. أول شيء الحروف، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، لو فرضنا هالحروف ما لزقها خلى فاصلة قال الحمد، ما يصير، رب عالمين، قاعد يحط ثانية فاصلة، هالثانية تخرب شغل. ما لك يوم الدين، ما يصير بين الحروف لو يحط له ثانية ثانيتين تأثر. الكلمات شوية أوسع قضيتها، قال بسم الله الرحمن الرحيم ما تأثر، لكن إذا طولها بسم الله وظل ساكت شوية، الرحمن وظل ساكت، الرحيم، هنا شوية الفاصلة أوسع. هالمرة بين نفس الآيات الفاصلة تتسع أكثر، قال بسم الله الرحمن الرحيم، سكت له شوية، قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الفاصلة فيها مجال. الحين لو يسكت هالشكل، بالمناسبة حتى لو صارت الفاصلة من دون اختيار، فرضوا مثلا قال الحمد لله رب العالمين وصار عنده عطاس، عطسة بعد عطسة، عشر عطسات ورا بعض جابها مثلا، أو صار عنده قحة سعال مثلا، هي يريد يقرأ يقح، يريد يقرأ يقح، صارت فاصلة طويلة تخرب الصلاة. حتى لو يقول أنا مو بكيفي مجبور، نقول له إيه ما يخالف، مجبور صلاتك باطلة، ابتدي من أول، صارت فاصلة. نافلة؟ لا لا ما يحولها، هي بطلت. إذا صارت فاصلة كثيرة الصلاة تبطل. نعم لو شغل الفواصل بالذكر والدعاء وقراءة القرآن ما يأثر. الحين لو فرضنا واحد ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده، إذا ظل ساكت مدة مديدة تخرب صلاته. أما لو فرضنا صار يذكر الله عز وجل 100 مرة قال سبحان ربي العظيم وبحمده، أو صار يقرأ دعاء، يما واحد قاعد يقرأ دعاء كميل، فهو بالركوع عجبه يقرأ هذا الدعاء، ظل راكع ويقرأ دعاء كميل، لا بأس، ولو نص ساعة صارت القضية ساعة دعاء أبي حمزة الثمالي. هذا الدعاء والذكر وما شاكل ذلك يعتبر من ضمن الصلاة. هناك نص صحيح إما بهالعبارة اللي راح أقولها أو قريب جدا منها، كل ما ذكرت الله عز وجل به أو النبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة، يحسب من ضمن الصلاة. زين، هذه مسألة ثانية، هذان واجبان، الترتيب والموالاة واجبان. هناك أمران مستحبان، واحد القنوت قلنا، والثاني التعقيب. القنوت مستحب في كل صلاة فريضة كانت أو نافلة، مستحب أن الإنسان يقنت، إلا في صلاة الشفع ففي القنوت إشكال. صلاة الشفع، صلاة الليل تدرون 8 ركعات، ثم بعدها صلاة الشفع ركعتان، ثم ركعة صلاة الوتر، وهي صلاة مهمة، هي صلاة الليل بكبرها مهمة، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. خصوص الشفع والوتر بعد أهميتهم تزداد، أقسم الله تعالى بهما في القرآن الكريم في سورة الفجر، بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الشفع والوتر أقسم بهما في القرآن الكريم. على كل، عقب صلاة الليل اللي 8 ركعات مو تجي صلاة الشفع، هذه صلاة الشفع بالخصوص إذا الإنسان ما يقنت فيها أحوط، فيها إشكال، ورد نهي عن القنوت فيها. وإذا أراد أن يقنت يأتي به برجاء المطلوبية، ما ينوي الاستحباب. أما في بقية الصلوات واجبها ومندوبها فالقنوت مستحب، ويتأكد استحبابه في الصلاة الجهرية الصبح المغرب العشاء وفي صلاة الجمعة. بهالصلوات يكون القنوت مؤكدا استحبابه. زين، إطالة القنوت، مهما أطال الإنسان القنوت فلا بأس. نعود نفس المثال السابق، صار يقرأ دعاء كميل في القنوت، خل يقرأ دعاء المشلول، دعاء الجوشن، ما في مشكلة. نعم، في القنوت الإنسان يقدر يدعو بأي دعاء شاء، له، لنفسه، لأهله، لإخوانه المؤمنين، لأمور دنياه، لأمور آخرته، اللي يريد قضايا دنيوية، قضايا أخروية، يشيل إيده بالقنوت يقول إلهي أرزقني منزلة، أرزقني زوجة. نعم، في الصلاة الواجبة أرزقني أموالا، أرزقني كذا، قضايا الدنيا. تلميذ بالمدرسة يشيل إيده بالقنوت يقول إلهي نجحني في دراستي، اجعلني متفوقا على أقراني، ومن هالحكي هذا يصير. كل هذا يجوز، وأمور الآخرة بعد أولى. الحلال طبعا، ما يطلب بالقنوت شيء حرام، يعني خو ما يشيل إيده يقول إلهي ارزقني مثلا خمرة، يطلب الأشياء المحللة. زين، وإذا القنوت قايلين لا تتأدى وظيفة القنوت باللهجة العامية أو بغير اللغة العربية، إذا يريد يحصل ثواب القنوت يتكلم باللغة العربية الصحيحة. زين، حين ما قدر يتكلم بلغة عامية يأثر على صلاته؟ لا، مو معلوم يأثر، صلاته عدلة. أو يتكلم بلغة أخرى، فارسية، هندية، تركية، أيضا ما يأثر على صلاته. لكن إذا أراد أن يحصل ثواب القنوت، يؤدي وظيفة القنوت، يتكلم باللغة العربية الصحيحة. طبعا قلت في القنوت يطلب ما يريد، ومو إلا هم دعاء، يسبح، يهلل، يذكر الله عز وجل، يقرأ آيات قرآنية، كل هذا جائز في القنوت. القنوت مستحب في كل صلاة مرة واحدة قبل الركوع في الركعة الثانية. القنوت مو بالركعة الأولى ولا بالثالثة ولا بالرابعة، بالركعة الثانية أو قبل الركوع، مو عقب الركوع، مو عقب ما يرفع رأسه من الركوع. زين، في كل صلاة قنوت واحد في الركعة الثانية قبل الركوع، إلا في موارد استثنيت. واحد منها صلاة العيد، في صلاة العيد تسع قنوتات في صلاة العيد، خمسة في الركعة الأولى وأربعة في الركعة الثانية، هي ركعتين بس بها تسع قنوتات. وصلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد تماما، سوى أن في صلاة العيد تذكر الأدعية المرتبطة بالعيد، وفي صلاة الاستسقاء تذكر الأدعية المرتبطة بطلب السقيا، وإلا ففي صلاة العيد وصلاة الاستسقاء تسع قنوتات، خمسة في الركعة الأولى وأربعة في الركعة الثانية. وإلا في صلاة الآيات، في صلاة الآيات، صلاة الخسوف، الكسوف، الزلزلة، قنوتان، واحد قبل الركوع الخامس وواحد قبل الركوع العاشر. تعلمون وراح يجينا إن شاء الله بالتفصيل أن صلاة الآيات ركعتان، الركعة الأولى فيها خمس ركوعات، الركعة الثانية هم فيها خمس ركوعات. ففي الركعة الأولى قبل ما يركع الركوع الخامس يقنت، في الركعة الثانية أيضا قبل ما يركع الركوع الخامس يقنت قنوتين صار فيها، وأيضا يجوز له أن يأتي فيها بخمس قنوتات، في كل ركوعين يأتي بقنوت. إذن هنا اختلف الوضع زاد. وأيضا من المستثنيات صلاة الجمعة، ففي الركعة الأولى منها صلاة الجمعة ركعتين، قنوت قبل الركوع، في الثانية قنوت بعد الركوع، فيها قنوتان. وإلا في صلاة الوتر ففيها قنوت في الركعة، هي ركعة واحدة مو أكثر من ركعة، في نفس تلك الركعة. وإحنا كنا نقول القنوت بالركعة الثانية، الوتر خو ما بيها ثانية، هي ركعة واحدة، الثانية سالبة بانتفاء الموضوع. ففي الركعة الأولى منها يقنت. شنو هي؟ إذا نسي القنوت، نعم القنوت مستحب، ممكن أصلا مستحب بالمناسبة، لأن كثير من الناس متصورين القنوت واجب. القنوت مو واجب، ممكن واحد يقول ما أريد أقنت، لا تقنت خلاص، الركعة الثانية تقرأ الحمد والسورة وتركع، ما فيها إشكال. القنوت مستحب، فلو فرضنا الإنسان نسيه، كان وده المستحب يسويه نسيه حتى ركع، إذا قام من ركوعه يقنت. زين، أيضا عقب ما قام من الركوع هم ناسي، كان إلى أن سجد تذكر خلص يترك، ويستحب له أن يقضيه بعد الصلاة، مستحب عقب ما يخلص صلاته يقنت، يرفع يديه ويدعو. إيه مو شرط، دعم مو شرط. زين، القنوت شي يسوي؟ يشيل إيده. قايلين من آداب القنوت أن يفتح كفيه هالشكل عدل، مو هالشكل يلمهم، ويجعلهما حيال وجهه، هذا الوجه حياله، مو أنه ينزل وجهه يطالع في إيده، يرفعهم هالشكل حيال وجهه، وعيناه في باطن، ينظر إلى باطن كفيه، تكون أصابعه الأربع في كل من اليدين مضمومة، والإبهامان مفتوحان، مو كلهم يضمهم. هذه آداب مذكورة للقنوت. الدعاء في السجدة الأخيرة مستحب ولا ربط له بالقنوت. نعم نعم نعم، الدعاء في الصلاة عموما جائز في كل مواردها، في خلال الصلاة بالركوع الإنسان له أن يدعو لأمور دينه ودنياه، بالسجود في كل ركعة حيثما كان في الصلاة يجوز للإنسان أن يدعو ويطلب من الله عز وجل ما شاء من أمور الدنيا وأمور الآخرة. نختم الكلام بعد كلمتين. لا، بعنوان القنوت ما يجوز في كل الركعات، كقنوت فقط في الركعة الثانية قبل الركوع، في كل الركعات يجوز لأن يدعو دعاء يذكر الله عز وجل، أما قنوت فقط في الركعة الثانية قبل الركوع إلا في الموارد المستثناة. هناك عمل مستحب بعد كل صلاة، وهو التعقيب. من الأمور المهمة أن الإنسان بعد صلاته يجلس فترة من الزمان يذكر الله عز وجل، خصوصا بعد صلاة الصبح وقبل الغروب، ذكر الله تعالى يا ابن آدم في حديث قدسي، يا ابن آدم اذكرني بعد صلاة بعد الفجر ساعة، مضمون الرواية، وقبل الغروب ساعة أكفك ما أهمك. شنو عند الإنسان من مهمات الله عز وجل يكفيه؟ بعد كل صلاة يجلس الإنسان ويعقب الرواية تقول في مضمونها: المعقب بعد الصلاة في الصلاة يعتبر، أو في صلاة، كأنه قاعد يصلي، هو عقب الصلاة يقعد نص ساعة يعقب يذكر الله عز وجل، يعد كأنه يصلي. والتعقيبات المذكورة للصلوات على قسمين: قسم منها تعقيبات خاصة، وقسم تعقيبات عامة. التعقيبات الخاصة مذكورة بكتب الأدعية، عقب صلاة الصبح شنو تقول، عقب صلاة الظهر، صلاة العصر، المغرب، العشاء، كل صلاة لها تعقيبات معينة. وهناك تعقيبات عامة تشمل كل صلاة. أحد تلك التعقيبات اللي تقريبا كل الناس يسووها زين، هذا أحد المستحبات اللي الكل يسووها ويتصورون كثير منهم أنها واجبة، يتصورون أنها جزء من الصلاة، وهي التكبيرات الثلاث بعد السلام. لما الإنسان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خلصت صلاته، يقوم يروح، مستحب يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تقريبا كل الناس يسووها زين، خوش عمل، وكثير منهم بناء هذا واجب أصلا، جزء من الصلاة. لا، مو جزء من الصلاة ولا واجب، وإنما هو من ضمن التعقيبات، من ضمن المستحبات. ومن التعقيبات المهمة جدا تسبيح الزهراء عليها السلام، اللي هو 34 تكبيرة، 34 مرة يقول الله أكبر، 33 تحميدة، الحمد لله الحمد لله، و33 تسبيحة، سبحان الله سبحان الله. وقلت قبل كم ليلة الإنسان كون يقراها عدل، لا هالشكل يقول هذا مستحب يهذه هذا، لو كلمة كلمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يتوقف بالسكون أو يمشي بالحركة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يلزقها بالحركة، مو الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبشكل سريع سريع، يعني بعض الناس بخلال 3-4 ثواني هو مخلص تسبيح الزهراء عليها السلام، وهذا من الأعاجيب، لأن يعني هذا 134 تكبيرة، 33 تحميدة، 33 تسبيحة، إذا كل وحدة ثانية يأخذ بيها هاي دقيقة ونص، شلون ب4-5 ثواني يخلصها؟ غلط يقرأها، غالبا غلط يقرأها، بشكل صحيح ما تطلع بهالسرعة. على كل، لا فرق قبل أو بعد، لكن في خصوص تسبيح الزهراء عليها السلام وردت رواية تقول في مضمونها لعله هالشكل: من سبح تسبيح الزهراء عليها السلام وختمه بكلمة لا إله إلا الله قبل أن يثني ركبتيه كان له من الأجر ما يعادل كذا، كان له أجر 1000 ركعة من النافلة، أو أكثر من 1000 ركعة مستحبة قبل أن يثني ركبتيه. الرواية هالشكل قائلة، بعض الفقهاء فاهمين من كلمة يثني ركبتيه أنه قبل ما تفوت الموالاة، أو قبل ما يقوم يروح، وربما البعض يفهم غير ذلك، يأخذ حق اللفظ قبل أن يثني ركبتيه على قعدته، على قعدته، أو ربما هالشكل بعض الفقهاء يفهم أنه مباشرة بعد الصلاة، لكن ظاهر العبارة أنه قبل أن ينحني، قبل أن يسجد حتى سجود الشكر، يأتي بالتسبيحة، تسبيحة الزهراء عليها السلام. وأيضا من التعقيبات السجود، سجود الشكر، سجدة الشكر، يسجد ويمرغ وجهه وجبينيه على التربة على التراب ويشكر الله عز وجل، قلنا البارحة 100 مرة يقول شكرا لله، 10 مرات، 3 مرات، اللي يقدر عليه، ما قال شيها ما قال شي، يحط جبهته مرة مرتين ويجلس. هذه ما فيها إشكال، خليه يقرأها، يقرأ هذه آية هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. هذه هي آية يقرأها ويصلي على النبي وآله، وارد الصلوات بالخصوص ما دام شوية تكلمنا بهذه. وارد عندنا أنه يستحب بعد صلاة الصبح كل يوم بين الطلوعين أن يصلي على النبي وآله 100 مرة، وقبل المغرب كل يوم الصبح والعصر قبل المغرب 100 مرة، ويوم الجمعة 1000 مرة واردة. على كل هناك أذكار وتعقيبات كثيرة موجودة، كثير منها موجود في كتب الأدعية، ينبغي للإنسان أن لا يتركها. وصلى الله على محمد وآله.